شبكة بصائر تقدم.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك تضم ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أطعمهم من جوع وآمن من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمن من خوف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. بدوري أرحب أعضاء هذه المجموعة المباركة وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزال الله عنك الوساوس وأزال عنك كل شر. هذا العلاج الوسواس هو تركه، هو أن يعلم الموسوس أنه لا يجب عليه إكمال الصلاة ولا إتمامه. هذا هو العلماء قال الموسوس لا يجوز له، إذا شك في الوضوء يتركه ناقصا، إذا شك في الصلاة يتركها ناقصا، ولا يجب عليه إصلاح الوضوء ولا إصلاح الصلاة. هذا اتفاق العلماء. والشيخ محمد المامي رحمه الله رأى فيه رأيا عجيبا، قال الموسوس حكمه حكم الحائض، تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه ما يوسوس فيه. كلما وسوس الموسوس في عبادة ما فإنه يترك ما شك فيه. هل الصلاة 3 ركعات أو 4؟ يكتفي بثلاث. هل الصلاة ركعتين؟ هل صلى الصبح ركعة واحدة أو ركعتين؟ يكتفي بركعة واحدة. وهكذا، هل توضأ، هل غسل رجله أم غسل رجلا واحدة؟ تكفيه رجل واحدة. هل تطهر من البول أم لم يتطهر؟ يترك عنه الطهارة، لا يحتاج، ما يحتاج. لأن هذا هو حكمه، وهذا هو الذي يقضي على الوسواس، وليس له علاج غير ذلك. طبعا لا شك أن القرآن ينفع، إذا قرأ القرآن وجعل القرآن في البيت من تسجيل وغيره فهذا مفيد، لكن العلاج الأهم هو ترك الوسواس، وأن يعلم صاحب الوسواس وتعلم صاحبة الوسواس أن الله قد أسقط عنها التكاليف في هذه المسألة، لأن تتبع الوسواس أمر عسير لا يصح، وما عسر سقط، وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس من وسع أحد أن يكمل ويصلح عبادته مع الوسواس، إذن سقط عنه إصلاحه، لا يجب إصلاح الصلاة ولا إصلاح الوضوء في حالة الوسواس. وبالمناسبة العلماء مخففون الوسواس، يقولون الشخص الذي يشك كل يوم مرة واحدة هذا موسوس، الشخص الذي يشك مرة واحدة في اليوم موسوس، وعليه تسقط عنه الصلاة، أي تسقط عنه كمالها ويسقط عنه كمال الوضوء. وهكذا والله تعالى أعلم. صباغة الرأس بالسواد هذه مسألة خلاف. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يوم الفتح بأبي قحافة ورأسه أبيض كالثغامة، فقال غيروا هذا واجتنبوا السواد، وبالتالي أمر بأن يغير وأن لا يكون هذا التغيير إلى سواد. وهم هناك حديث أظنه عند الحاكم، ولكن كثيرا من المحدثين طعنوا فيه، أظن أن الألباني حسنه، لكنه على كل حال أكثر المحدثين على تضعيفه يذكر عموما للمسألة، وأنها لا تخص بالشيخ الكبير. وقال يأتي على الناس زمان يقول نص الحديث، على كل حال لا يحضرني، لكن على كل حال رؤوسهم كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، لكنه حديث كما ذكرت اختلف في تصحيحه اختلافا بينا. إذن يبقى المتمسك هو في حديث البخاري. هذا المتمسك بعض العلماء حمله على عمومه وقال هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بعضهم قال هناك قرينة تدل على الخصوص في هذه المسألة. وهذه القرينة ما هي؟ قالوا هذا شيخ كبير، فإذا غير، فإذا أصبح لون رأسه أسود كان في ذلك من عدم الوقار، وكأنه شيخ يتشبه بالشباب، وقد ابيض وقد اسود رأسه. هذا أمر قبيح، الشيخ يكون لا يستطيع أن يقوم وحده وقد نزل حاجبه وهو شعره كله أسود، هذا ليس من الوقار. إذن فقال العلماء وبعضهم قال إذا كان شخص في سن يسود رأس صاحبه فلا بأس بتغييره إلى السواد. قال هذا مع أن تركه لا شيء، لا خلاف أن ترك الصبغة في السواد أفضل وأحوط، والله أعلم. ولكن هذا هو وجه المسألة، والله أعلم. إبدال الذهب بالذهب هذا ربا حرام، في الحديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، أنها لا بد أن يعود الذهب بنفس وزن الذهب المقابل، وأن يكون ذلك في مجلس العقد وإلا كان ربا. ابن العربي في القبس ذكر أنه يستثنى من ذلك حجو المرأة، أي ما تلبسه المرأة من الذهب في يديها أو في ومن أقراط في أذنيها، هذا أن هذا ليس ذهبا بل أصبح من العروض، وبالتالي يجوز مبادلته، تجوز مبادلته بالذهب بتفاضل، وله حكم العروض كما قال، أي حكم السلع التي تشترى وتباع وليس ذهبا. يقول لأن مقاصد الناس به أخرجته، وبالتالي لا زكاة فيه ويجوز مبادلته. وقال لمن شنع عليه ذلك أن هذا أمر سهل، لأن الربا قاعدة عامة، وأنه قد خصصت بمقاصد الناس، العام يخص، يقول الأصول يقول ما من عام إلا وقد خصص. فقال غرض الناس في الذهب وصوغه حليا يخرجه بأن يكون ذهبا، فتجوز مبادلته بالذهب الآخر بتفاضل، والله تعالى أعلم. إذن هكذا قال ابن العربي في القبس. ما أحسنت، وقت صلاة الصبح ينتهي قبل طلوع الشمس، ومختار، ومن يرى أن للصبح مختارا يرى أن هذا المختار ينتهي مع الإسفار. الإسفار هو أن يرى الشخص ما في وجه جليسه من شام أو جراح ونحو ذلك، إذا كان الوجه فيه أمور علامات، وترى شخصان جالسان في الفضاء، أقصد لا يجلسان في بيت وإنما يجلسان في الفضاء، فيرى كل منهما ما في وجه صاحبه، فهذا وقت الإسفار، وينتهي عنده مختار صلاة الصبح عند مالك. وبعض العلماء أكثرهم يرى أن الصبح وقته ينتهي قبل طلوع الشمس. من نسي صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا عند صلاة الصبح سيبدأ بصلاة العشاء، حديث مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك، سيبدأ بصلاة العشاء. وإذا كان قد صلى الصبح أو في وسط الصبح يقطع صلاة الصبح ويصلي العشاء ويصلي بعدها الصبح، وإذا صلى الصبح يعيدهما معا، هذا هو مذهب مالك في المسألة، الله أعلم. هذا بالنسبة للصوم رمضان، للشخص اللي كان يسكن مكانا يشق فيه الصوم نظرا لشدة حرارته، ومجعل مكان الحرارة فيه خفيفة أو أخف مما كان، فتمكن من الصوم بعد أن كان متعذرا عليه. هذه الأشهر الماضية إذا كانت قليلة نعم يلزمه قضاءها، إذا كانت كثيرة كما ذكرت لا يلزمه قضاءها، بل عليه أن يطعم عنها، وخصوصا ما يتعلق بالإقامة في المدينة، الشخص لا يطلب منه أن يقيم في مكان لا يلائمه من أجل أن يصوم، هذا ليس مطلوبا شرعا، هذا يسميه الأصوليون مما لا يتم الوجوب إلا به، وهذا ليس بواجب. يعني شخص لو أن أي شخص مثلا ذهب إلى بلد من البلاد التي يكون اليوم عليها ساعة أو ساعتين، التي يسر عليه الصوم حتى لو كان مريضا بكل مرض، لكن ذلك لا يطلب منه، لا يطلب الانتقال للصوم، وخصوصا إذا كان هذا الانتقال مشحك من الناحية المادية مكلف للشخص الذي يصوم. فعلى كل حال عموما هذا لا، هذا ما لا يطلب، أن ينتقل الإنسان إلى مكان بارد ليصوم فيه، يكون حيث يتأتى له المعاش والسكن، فإذا استطاع أن يصوم وجب عليه، وإذا شق عليه مشقة زائدة على المعتاد بشهادة طبيب أو بتجربته أو بمعرفة عموم الناس لم يلزمه الصوم، لا أداء ولا قضاء ظاهرا. أما إذا كانت صدقة غير مشحفة، وكانت أقصد أنها لا تكون كبيرة بل تكون قليلة، تتصدق على السائل، وتتصدق على الجيران المحتاجين، وتتصدق على أرحام الرجل وعلى أرحامها، صدقة يسيرة لا تشحب، بمعنى أنها لا تنقص من لا تنقص من ماله نقصا كبيرا، بأن مثلا بأن لا تكون لا تصل إلى ثلث النفقة التي يعطيها الرجل، والأفضل أن يكون ذلك بإذنه وبمشاورته، هذا هو الأفضل. وإن فعلت بدون إذنه ورضية فلها أجر الصدقة وله أجر ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنوثة ليست مرضا، الأنوثة على كل حال من قدر، وقدر من قدر الشر الذي يبتلي به بعض عباده وبعض إمائه، وقدر الشر يدفع بقدر الخير كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وعادة لا أظن أن الرقية تنفع في الأنوثة، ينفع بها قد تكون بلوى فترفع بالتوبة والاستغفار، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والأعمال الصالحة أيضا هي ضيق في الرزق، والرزق يتسع بالأعمال الصالحة. ومنقول عن ابن عباس: إن للحسنة نورا في الوجه وسعة في الرزق. فالشخص إذا ابتلي بالأنوثة عليه أن يستغفر الله عز وجل، وأن يكثر من الطاعات، فإن من أطاع الله عز وجل أسرع الله إليه بما يحبه، ورفع عنه ما يكره. تلك الطريقة، وليست الرقية وما يتعلق بها عادة لا تنفع في مثل هذه الحالة. الدعاء في أوقاته، والعبادة، والمسارعة في مرضات الله عز وجل. العبد إذا سارع في مرضات ربه سارع الله إليه بما يحبه وبما يرضيه. بارك الله فيكم. بالنسبة للدعاء عنده ضوابط، أنه يكون في أوقاته، لأن هناك أوقات ليست للدعاء بل هي لعمل أفضل من الدعاء، مثل الصلاة إذا ضاق وقتها، وبالتالي الصلاة إذا ضاق وقتها لا يشرع فيها التطويل، وبالتالي إذا دعا الإنسان أطال فيها، لأن التطويل هو فضل، أي أنه من الندب، وإكمال الصلاة في وقتها هذا واجب، وبالتالي لا يشرع التطويل في الصلوات. مثلا من استيقظ لصلاة الصبح وقد أسفر النهار واتضحت الرؤية، فعليه أن يترك الدعاء في صلاته هذه، وعليه أن يقرأ بسور قصار في هذه الحالة. وفي أكثر الأوقات مثلا القيام لم يشرع فيه الدعاء، وكذلك الركوع مثلا. هناك أوقات للدعاء فاضلة، وهناك والدعاء خير كله إذا سلم من المحظورات الشرعية، أقصد أن لا يكون في وقته، وكذلك أن لا يكون فيه اعتداء، أن لا يعتدي أحد في الدعاء، مثل أن يقول أحد: اللهم أعطني مثل ما أعطيت نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء، لأنه لا أحد يعطاه، لم يعطاه الأنبياء فكيف تعطاه أنت؟ هذا واحد يسأل الله عز وجل الوسيلة لنفسه، هذا مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل نفس يسأل الله الشفاعة الكبرى. هذه أمور لا تجوز ومحرمة ومن الاعتداء في الدعاء. بالنسبة للسؤال الآخر يجوز، لأنه المعتد إذا كانت بائنا أنها إذا لم تكن راجعية، فعامة العلماء يقولون يجوز التعريض لها، والتعريض أشد من الدعاء، لأن الشخص إذا كانت امرأة معتدة غير رجعية يجوز الدعاء بالزواج، إذا كانت رجعية لا أظنه يجوز، لأن المعتدة زوجة، المعتدة رجعية زوجة في الحقيقة عند عامة العلماء هي زوجة، ولا يشرع أن وليس من الإيذار أن يسأل شخص الله عز وجل أن يزوجه بامرأة غيره. والآية واضحة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبقي بعضهم على بعض، فهذا ظلم بنص القرآن، والمفسرون قالوا لقد ظلمك بسؤال زوجتك إلى زوجاته. الله أعلم. على كل حال الجدال والنقاش فيه منه محمود، قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالجدال إذا كان بالتي هي أحسن أو كان بالتي هي حسنة فهذا لا بأس به، لكنه إذا كان جدالا سيئا من يؤدي إلى الضغائن ويفسد الوقت ويضيعه في غير ما فائدة، والمسألة تتضح أو يتضح أغلبها ويبقى فيها أمور يتعذر الجزم فيها بحق أو بباطل، فالواجب الكف عن مثل هذا الجدل. والشخص إذا هجر هذا الشخص لا يهجره، بل على كل حال يترك مجالسته ويقلل من مجالسته، لأن مجالسته تقود إلى معصية وتضيع الوقت أو شحنة بين المسلمين وتباغض والتدابر. ترك هذا النوع من المجالس وترك أهله مع أنه لا يترك السلام عليهم ولا التعامل الحسن معهم، وإنما يهجر هذه المجالس التي لا تكون فيها فائدة. المجالس هنا سواء كانت مجالس حسية أو مجالس افتراضية، مثل المحادثات البينية أو الجماعية في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب وغيرها، فإن المراء مذموم، وإذا كثر وتجاوز عن حده كان من السرف ومن الإفراط الذي هو محرم، من المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والله أعلم. أفضل الإنفاق النفقات الواجبة على يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، ثم من زوجين أقصد به زوجة مؤنثة، وكذلك الأبناء والوالدين، ثم الزكوات، ثم الصدقة على الأقربين، ثم الصدقة التي تنفع كلما كان نفعها وكانت الحاجة إليها كبيرة، سواء كانت الحاجة لشخص بعينه أو كانت الحاجة عامة في مصلحة عامة، هذا هو أفضل النفقات. وعلى كل حال النفقات كلها لوجه الله عز وجل فاضل، أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لدينا صورة من صور بيوع الآجال عند المالكية، اللي هو نوع من البيوع يكون الغرض منه الاحتيال على الربا، وهي عند مالك تكون حراما إذا قويت التهمة، وتكون مكروهة إذا ضعفت تهمة الربا. ومثال من محتاج إلى مال ويعلم أن صاحب المال لا يقرضه المال قرضا حسنا، بل لا بد للمقرض أن ينتفع من ذلك القرض، ولكنه أيضا لا يريد أن يقترض قرضا ربويا فيحتال على ذلك. مثال، تأتي لشخص وتقول له بكم تبيع سيارتك هذه، يقول لك يبيعها لك بسعر مرتفع، تكون السيارة تساوي 2,000,000 فيبيعها ب3,000,000. فلما لما تملكت السيارة بثمن مؤجل، قلت له لا حاجة لي في السيارة، أنا فقط أريد أن أبيعها لآخذ ثمنها لأني محتاج إلى ثمنها. يقول لك خلاص أنا أشتري منك هذه السيارة، فيشتريها منك بمليونين ويعطيك المليونين حالا، فتذهب أنت وفي ذمتك 3 ملايين بثمن السيارة وفي جيبك مليونين. إذن هذه هي العينة، وكما ذكرت حكمها في هذه الصورة الحرمة، لأنها ذريعة إلى قرض جر منفعة، وذلك من أصول الربا. وفي بعض الصور تكون تهمة الربا ضعيفة، بأن كان مثلا المشتري، يعني كان المشتري ليس هو نفسه صاحب السلعة، مثلا يشتري يأخذ السيارة ب3 ملايين ثم يذهب ويبيعها لشخص آخر، وهذا يسميه بعض الحنابلة التورق. الله أعلم. أنا الغيبة من الكبائر كما هو معروف، ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعندها من الكفارة الاستغفار والتوبة، ولعة الغيبة ما فيها نقص، معناها لو علم المغتاب بأن فلانا أو فلانا اغتابه لم يكن في ذلك كبير هم عليه ولا غم، تكون الغيبة أمر ما تكون الغيبة أمر لا ليس شديدا على صاحبه، هذا يستسمحه ويطلب منه السماح. إذا كانت الغيبة مما إذا علم الشخص به حزن، وهذا هو أغلب في الحقيقة الغيبة، أغلب الغيبة إذا علم المغتاب به، إذا علم من اغتيب به حزن وأسف وربما غضب ممن اغتابه، هذا لا يجوز إعلامه بذلك، بل يدعو الله، بل يدعو الله له، بل عليه أن يدعو الله له أقصد على المغتاب أن يدعو لمن اغتابه بأن يغفر الله له وأن يرفع درجته وأن يقضي حوائجه وينفس كربه ويستغفر الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يقضي عنه حقوق الناس، هذا هو المتعين. وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة أن تغتاب شخصا أو تنال من عرضه، مثلا لو فرضنا أن رجلا نال من عرض رجل آخر بأن تمتع بامرأته وتغزل بها حراما، لا يجوز له أن يعلمه بذلك، لأن هذا مما يكون ستره متعين وواجب شرعا، ولا يجوز كشفه لحال، وخصوصا لصاحب الشأن الذي هو الزوج. وكما أن الزوجة أيضا إذا خانت زوجها لا يجوز لها أن تعلمه بذلك، لأن هذا مما يغل صدره عليها، وفي هذه الحالة يكون التوبة والدعاء هو كفارة الغيبة. والله تعالى أعلم. الشهور الفائتة من الصيام هذا متعلق بعدتها كم عدتها، هو إما أن يكون السائل يعرف عدد هذه الأشهر أو يقدرها، يقول لا تنقص عن 5 مثلا أو لا تنقص، يقدر ويحتاط للعبادة. في حالة ما إذا كانت شهور بالاستطاعة صيامها هذا هو الواجب وهو المتعجل، حتى عن الشهور كثرت وعن الشخص نفسه عنده ضعف، عنده ضعف مرضي وعنده مرض من الأمراض اللي الصوم ما هو جيد فيه، قد يعود قاع ما يمتنع معه الصوم كلية، غير هو مرض مجهد لصاحبه، معناها عن هذه الشهور اللي تراكمت عندها سبب، إما يعود الحمل والإرضاع بالنسبة للنساء، وإما يعود مرض العموم الناس. إذا فحالت عنها كثرت وتعذرت بدون مشقة، معناها أنه ما يقدر يجي الصوم هذا الشهر ما هو مشقة زائدة، هذا يعود يتحول شهر لطعام، يطعم عن هذه الأشهر عن كل يوم مسكين ويصوم رمضان في المستقبل، كل ما حل رمضان صامه وقضى ما فاته منه، والله ما اختل من صيامه، والعلم عند الله تعالى. بالنسبة لركعتي الإشراق حديثهم صحيح، أصل قاع في الصحيحين، وهو في عند الإمام أحمد كامل وبسند صحيح. وقت بالنسبة لوقت ما بين طلوع الشمس صلاة الصبح أفضل شيء فيه الذكر، وليس تلاوة القرآن، وليس صلاة قاع وقت بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ما هو وقت للنافلة. وبالنسبة ليكون ركعتي الفجر في قول من الأقوال، من أحد ما صلى الرغيبة يكدي يصليها مختصرة بعد صلاة الصبح. والفوائد ما هم واحد، أما يسير الفوائد ذوك ما هو جيز ذوك واجبين، يسير الفوائد واجبين قاع سابق صلاة الصبح حد ما يصلي الصبح لين يقضي ذاك اللي عليه من يسير الفوائد اللي هو شيء أقل من أربعة، والله زاد أربعة. وبالنسبة للفوائد اللي ياسر ذاك ما هو وقت قضاء بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ما هنا وقت النافلة، والعلم عند الله تعالى. بالنسبة لهذا السؤال، بالنسبة للراجح في هذه المسألة هو مذهب مالك، عنه ده يوقف ويصلي ركعته الباقية له بالفاتحة والسورة معها. الله أعلم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.